السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أشكر الله جل وعلا الذي يسر ما كان عسيرا وقرب ما كان بعيدا وهيأ لنا جميعا من أمورنا رشدا، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه المناشط العلمية الطيبة، وأشكر شيخ هذا المسجد الشيخ عبد الرحمن على حرصه على عمارة المسجد، العمارة المعنوية العلمية، ثم أشكر أشخاصكم الكريمة على حضوركم وحرصكم على سماع ما أنتم سبق أن قرأتموه وعرفتموه، وربما أن أكثركم أحق بالجلوس مني لأن أكون سامعاً وهو يتكلم، ولكن بحكم الضيافة أن الضيف يكرم فيتكلم. موضوع الحديث عن تراجم أهل العلم، أستميحكم عذراً في ذكر بعض عناية أو شيء من عناية أهل العلم بالتصنيف التراجم. ومن المعلوم أن التراجم توثيق للتاريخ وحفظ للأخبار، وحتى يتصل اللاحقون بالسابقين، وهذا الفن التراجم من قلب عينيه في فهارس المكاتب رأى عجبا من تنوع التصنيف وكثرة الكتابات، فهناك تراجم خاصة بالزمن أو بعصر معين، ومن ذلك كتاب البدر الطالع للشوكاني في علماء ما بعد القرن التاسع، وهناك الدرر الكامنة لما بعد المئة الثامنة لابن حجر العسقلاني، وكتب كثيرة تتكلم عن حقبة زمنية معينة، وهناك كتب تتحدث عن تراجم علماء بلد معين كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ إربل لابن المستوفي، وهناك كتب تراجم تتحدث عن علماء مذهب معين، طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وذيلها لابن رجب، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، الطبقات السنية في تراجم الحنفية، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. الشاهد أن هذه التراجم متنوعة، أيضا طبقات أو تراجم بحسب الفنون، طبقات الحفاظ للإمام الذهبي، معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي، بغية الوعاة في طبقات النحاة للإمام السيوطي، طبقات المفسرين للداودي، إلى غير ذلك. كتب تراجم خاصة بأعلام مفردين، مناقب الإمام أبي حنيفة للمكي، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، مناقب الإمام مالك للزواوي، مناقب الإمام الشافعي وقد صنف فيها غير واحد، ابن كثير وابن حجر والرازي والبيهقي. مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. الإمام البخاري للمبارك فوري وهلم جرة. هذه الكتب رياض، من رياض العلم، إذا قرأ فيها طالب العلم وجد أنه يعيش في زمن آخر. من فوائد قراءة كتب التراجم ما ذكره غير واحد ممن صنف فيها، فياقوت الحموي في كتاب معجم الأدباء وغيره ممن صنف التراجم ذكروا أن من أسباب هذه التصانيف في التراجم إحياء لمآثر الأولين وذكر ما لهم من الفضائل. وأما نحن جميعا كطلاب علم فلتذاكر هذه التراجم لأسباب: أولا أنها نوع من العلم، وثانيا البر بالأب على قسمين، أو كما يقول أهل الرقائق الأبوة أبوتان: أبوة النسب وأبوة العلم. وإذا كان من واجب الابن تجاه أبوة النسب أن يبر أباه بالدعاء له وبذكره للجميل وبحفظ عرضه من القدح والقيل والقال، فإن أبوة العلم لها من الفضل والمكانة الشيء العظيم، حتى قدمها بعضهم على أبوة النسب. فذكر أو تذاكرنا لسير علمائنا من باب ذكرهم بالجميل، حتى يكثر الدعاء لهم، وحتى يكون ذلك سبباً في نشر علمهم وفي الحث على قراءة علمهم. أضف إلى هذا أن منزلة العلماء لها من المكانة الشرعية الشيء الكثير، حتى قال بعض أهل العلم: كل حديث صدر بليس منا فما بعده من كبائر الذنوب إذا أخل بها المخاطب. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. فعد بعضهم أن عدم معرفة حق العلماء والاستخفاف بهم من كبائر الذنوب. فذكر هذه التراجم فيه مزاحمة ودفع ودفاع عن أعراضهم، وبخاصة ممن جعل قلمه ولسانه ينال من سمعتهم ومن علمهم. وتعلمون أن منزلة العلماء في مجتمعات المسلمين كما في مقدمة الشيخ مصابيح، والإنسان في الظلام لا يمشي، قد يتعثر، والمصابيح تنير الطريق. وحتى لا أطيل وقد أطلت، سأذكر وقفات يسيرة عن بعض المشايخ، ويشفع لي في عدم الإطالة أمور. الأمر الأول أني أخاطب أناس قد قرأوا كثيرا وعلموا كثيرا، وكما قلت هم أحق بالجلوس على هذا المقعد. وثانيا أن كتب التراجم والحمد لله موجودة. وثالثا أن هذه المواقف التي سأذكرها عن بعض من أكرمني ربي وشرفني بالجلوس في حلقهم وزيارتهم قد كتبت عنهم بعض ما يسر الله وسجلت بعض ما يسر الله، فلا أعيد، ولكن أذكر نتفا تحضرني في مقام هذا. الشيخ أو كما من باب الفائدة يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: لا ينبغي لطالب العلم أن يرحل حتى يأخذ عن أشياخ بلده. فالشيخ الذي تراه وتعاصره وتجالسه وتصلي معه ويفتح لك صدره قبل بيته حري بأن تلازمه وأن تنهل به. أذكر بعض المواقف عن بعض المشايخ. الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى كتب عنه الكثير وقرأ عنه الكثير وأصبح من الثلة المقدمة، بل أحسبه في هذا العصر على رأس الثلة المقدمة من علماء الشريعة. شهد بذلك القاصي والداني والمخالف والموافق. من مواقف هذا الشيخ أو من ما لاحظت فيه ولاحظه غيري عنايته بأمر التوحيد، بأمر التوحيد، وانطلاقه في محاضراته من التوحيد. حتى المحاضرات التربوية الأسرية الأخلاقية الفضائل ينطلق من نصوص التوحيد. أذكر مرة قدمت له محاضرة وكان الوقت على دخول الشتاء أو في أول الشتاء، وكان الوقت باردا، فكنت جالسا بجانب الشيخ، فقال لي أو قلت: يا شيخ عبد العزيز، كان لقاء مفتوحا، فقلت: يا شيخ، لعل الكلمة تكون عن تغير الأحوال الكونية من برد إلى حر، فقال لي: عن التوحيد. أنا قد حضرت 6 أدلة أو 8 ورتبتها ذهنيا حتى أجعلها صدرا للمحاضرة أو للكلمة، فقال: عن التوحيد. فقلت: يا شيخ، الوقت لعله أنسب أن يكون عن حدوث هذا البرد وما يترتب عليه. فتبسم وقال: عن التوحيد. ولعلمي بأن لا يزال هناك فسحة، فقال الشيخ: افعل ما تريد، ويتبسم. فسردت الأدلة 6، أذكر من ضمنها: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر، اشتكت النار إلى ربها، بمعنى ذكر نصوص في الأحداث الكونية وكيف كان النبي عليه السلام يربي أصحابه على ربط الحوادث الكونية بالأمور الأخروية. فلما انتهيت من الأدلة 6 سرد الشيخ مباشرة بعدي قرابة 12 دليلا، ثم تكلم وربط ذلك بأصل التوحيد، ثم انطلق كما تعلمون بأسلوب سلس يؤثر في كل من يسمعه. أيضا مما عرفت عن سماحة الشيخ عبد العزيز أمر حقيقة ينبغي أن يكون في ذهن طلاب العلم. حقيقة بطبيعة الإنسان قد يغلب عليه التعصب القبلي أو الإقليمي أو حسب الجنسية. الشيخ عبد العزيز بن باز في بيته حقيقة ترى أجناسا من المسلمين، هذا من الشرق وهذا من الغرب وهذا عربي وهذا عجمي، اختلاف في الألسنة واختلاف في اللهجات واختلاف في لون البشرة واختلاف في الأقاليم. العجب أنك إذا رأيت تعامل الشيخ وجدت رضا الجميع ووجدت أريحية الجميع، وهذا الأمر ليس بالشيء الهين، لأنها عسف للنفس وتخلص من بعض الأمور الجبلية في الإنسان. وأعجب من هذا الفقراء. حدثني ابنه أحمد بن عبد العزيز بن باز يقول: كنا نتعب مع الفقراء في البيت، وأنت تعلم الفقير يعني يحتاج إلى مراعاة، قد يخل بالآداب بتصرفات فضولية، فكيف إذا كان أكثر من فقير، فكيف إذا كان الفقراء بالعشرات؟ قال: فكنا نتحمل ونتصبر على ما يفعلون. لماذا؟ قال لي: لأنه لو رفع أحدهم شكوى أو اشتكانا عند سماحة الوالد تكدر خاطر الوالد وضاق صدره. ويقول لي أحد المشايخ: كنا مرة في بيت الشيخ عبد العزيز، وأنا أذكر هذا الشاهد حتى نوطن أنفسنا كطلاب علم على مراعاة أحوال الناس، وبخاصة عامة الناس، الفقير الجاهل. أحد الفقراء جلس على صحن وجبة غداء، فتصرف أحد الناس في بيت الشيخ فأقام هذا الفقير من هذا الصحن إلى صحن آخر، أمر طبيعي. يقول لي صاحبي: لما خرجنا من البيت وذهبنا للصلاة قال لي الشيخ: يا فلان، هل حصل اليوم في الغداء شيء؟ فتعجبت، وربما أن الشيخ وضع عليه قد وضع في البيت من يراقب الوضع دون علمنا. فقلت: ما حصل يعني؟ فسأل الشيخ شخصا آخر. المهم قال أحدهم: نعم يا شيخ، فلان أقام أحد الفقراء بعدما بدأ في الأكل ونقله من صحن إلى صحن. فغضب الشيخ، يقول: أردنا أن نهدئه. قلنا: يا شيخ الأمر طبيعي، وسعنا لبعض الضيوف اللي حضروا وأقمنا هذا الرجل إلى مكان آخر. يقول: لما أتى المغرب فتح الشيخ الباب كالعادة، كان هذا الرجل الذي أقام الفقير يعمل في بيت الشيخ. فلما أتى، أنا أختصر القصة، سمع الشيخ صوته زجره وقال: ليس هذا البيت بيت لأمك ولا لأبيك، أنت موظف هنا، وهؤلاء الفقراء مساكين. قال عليه الصلاة والسلام: ابغون الضعفاء فيكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم. يقول: وتكلم الشيخ نصف ساعة عن مراعاة أحوال الفقراء، فبكى وأبكى رحمه الله تعالى. والأمر يسير، لكن يعلم رحمه الله تعالى ما لهذا التصرف من التأثير على ذلك المسكين. أيضا من لطائف الشيخ رحمه الله عنايته بالسنة، السنة العملية، يعني علم وعمل. يقول أحدهم: حضرت صباحا عند الشيخ عبد العزيز وحدثني الساقي، ساقي الشيخ حدثني وأعرفه شخصيا. يقول: حضرت عند الشيخ صباحا، أجهل هذا الأمر، ووضع التمر أمام الشيخ، فالساقي معه القهوة الدلة والفناجيل، الشيخ يأكل تمر، وهذا الساقي واقف أمام الشيخ لا صب لي ولا صب للشيخ. قال: فأشرت له يعني، فنظر لي بهدوء وأعرض عني. المهم الشيخ يأكل تمر. يقول: فتضايقت، الساقي قلت لكم أعرفه شخصيا، فصاحبي هذا اللي تحدث يقول: أني حاولت أزجر الساقي وأتكلم، لكن رأيت برود الساقي ووقوفه وهدوءه، قلت: إلى متى؟ فأخذ الشيخ يأكل التمر، ثم صب الساقي الفنجال وأعطاه الشيخ. يقول: لم أصبر على التصرف السقيم في نظري، فلما انتهيت خرجت قلت: تعال، الآن الشيخ جالس يأكل التمر ولا يراك، كيف تأخذ في صب الدلة؟ قال: لو صببت للشيخ الفنجال أخذه وضعه، ولن يشربه إلا بعد أن يأكل 7 تمرات، فسيبرد الفنجان. وعرفنا من طريقة الشيخ أنه ما يشرب الدلة أو القهوة إلا بعد أن يتصبح 7 تمرات، الحديث سعد في البخاري: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم، يعني سم، يقال سم وسم وسم ولا سحر. ويقول سماحة الشيخ: إذا تيسر تمر المدينة فبها، وإلا فمن أي تمر كان. أيضا مما شدني في عناية الشيخ بالسنة الانتعال. ورد في الحديث أنه ينتعل بدءا باليمين ويخلع بدءا بماذا؟ باليسار. يقول لي أحد أو مرافق الشيخ الشخصي الحارس للشيخ، يقول: إذا الشيخ ألقى محاضرة تكون نعاله عندي حتى ما تختلط بالنعال فتضيع. قال: فلما انتهى الشيخ عبد العزيز من محاضرة وقف للخروج، فوقف الناس يسألون في المسجد، الناس حوله، فأحضرت النعال وجلست بين الناس حتى أضعها أمام قدمي الشيخ، فقدمت الحذاء الأيسر، النعال الأيسر، فالشيخ ما لبسه، أخذ رفع اليمين يبحث عنها، تركته فوضع القدم اليمين في الأرض، فقدمت الشمال مرة أخرى ولمس قدمها الشمال أريد اختباره، قال: فما لبسها، فرفع اليمين يبحث يريد اليمين، قال: فسحبته مرة ثانية، فلما وضع قدمه قدمت الشمال مرة ثالثة، فوطئها بقدمه الشمال، وطئ النعل الشمال بقدمه الشمال، ثم أخذ يبحث على اليمين، فاضطررت إلى إعطائه الحذاء الأيمن. أيضا مما عرفت أو بالسند العالي أرويها لكم: سلامة القلب. سلامة القلب على المسلمين، وهذه الكلام فيها يسير، نطقها يسير سلامة القلب، لكن تحقيقها عظيم مع عظمه، إلا أنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. اتصلت بي امرأة، هذه القصة من أولها من باب اللطافة، فقالت لي: اشفع لي وكلم سماحة الشيخ أن يحضر زواج ابني الأصغر. فقلت لها: يا خالة، الشيخ مشغول. فالمرأة طيبة وأولادها فضلاء، فألحت علي فقالت: حاول أن الشيخ ما يتعذر، وكانت وجيهة ثرية. فقلت: إذا كنت مصرة أن الشيخ يأتي أنا أطلب منك طلب. قد تطلب؟ قلت: تعالي عند بيت الشيخ حتى نضمن حضور الشيخ. فحضرت، وقلت: تجلسي بين البيت والمسجد، لأن كانت حريصة كل الحرص على حضور الشيخ، فأردت تطيب خاطرها. فقلت: سأخرج مع الشيخ وصلي العصر معه وأمشي معه، وأنت في الطريق كلم الشيخ وادعيه للزواج، وأنا سأكون معك، يعني أمر دبر بليل. وزوجها رحمه الله كان يعطي الشيخ من الزكاة لتوزيع الفقراء، كان ثريا. المهم استأذنت من مرافق الشيخ بحكم معرفة، فأخذت يد الشيخ أمشي معه لما كان الشيخ رحمه الله نشيطا. فلما مررنا على المرأة قالت: يا شيخ. الشيخ ظنها تسأل حاجة، فقال: تعالي غدا في البيت إن شاء الله. قالت: يا شيخ، أنا أغنى منك. الشيخ نبرة عجيبة هذه، سكت. قال: نعم. قالت: أنا أغنى منك يا شيخ، عندي خير كثير، أنا ما تيت أسأل، أنا امرأة فلان. ترحم الشيخ ودعا له. قالت: يا شيخ، أنا حضرت أدعوك إلى زواج ابني. فقال الشيخ كلام معنا: ندعو له إن شاء الله. فقلت: يا شيخ عبد العزيز، امرأة كبيرة جاءت من طرف شرق الرياض، ويعني. فقالت: يا شيخ، أجب دعوتي، ابني سيتزوج في القصر الفلاني. قال: في أي مكان؟ قلت: يا شيخ، أنا أعرف مكانه وأعرف موقعه. فالشيخ ضحك وتبسم وغمز على يده، يعني كأن الأمر متواطأ بينك وبينه. حصل هذا الأمر، وقال الشيخ خير إن شاء الله. لما ذهبت قال لي الشيخ: يا عبد العزيز، ولدها يصلي؟ قلت: أشهد بالله يا شيخ، شاب طيب بار بأمه ومصلي. المهم، في أثناء الطريق إلى بيت أو قصر الزواج كنت راكب مع الشيخ في السيارة، وقلت: يا شيخ عبد العزيز، عندي سؤال. والله يا شيخ ما أعرف أحدا، يعني من الناس، من كبير أو صغير أو عالم أو كذا، إلا وله في قلبه محبة لك وقبول، ما السر يا شيخ في هذا الأمر؟ فالشيخ تشاغل أو حاول أن يصرف ذلك، قال: نحن مقصرون، نحن مقصرون وعفى الله عنا. المهم، وصلنا القصر أو قاربنا وصول القصر، فقلت: يا سماحة الشيخ، رسلنا ما سئل عن شيء إلا أعطاه، ومنك نتعلم، فلو أفدت الحاضرين. كان معي السائق وأحد المرافقين الشيخ صلاح السوداني، فقال الشيخ: والله ما أعلم في قلبي غلا على مسلم المسلمين، ولا علمت بين اثنين شحنا إلا سارعت للصلح بينهما. وهذه ثقيلة، بعض الناس يفرح إذا تشاحن أخواه حتى يحظى بمحبة كل واحد منهم ويتفرد به. أيضا مما أعجبني أنني مرة، وهذه أخوان المواقف ليست فقط للسرد المتعي فقط، لا، وإنما لنعتبر ونستفيد. النصح، أذكر مرة أتيت مرة عرضا على بيت سماحة الشيخ، فقلت: سأسلم على الشيخ. فنزلت وإذا بالشيخ قد قام من عشائه وأتى إلى مكان غسل يدين، فكان معه ابنه أحمد، ففهمت أو كأنه قرأ في عيني أني أتيت لغرض، وأنا أتيت فقط للسلام. فقال للشيخ: هلا فلان حضر. فلما غسل الشيخ أنا واقف ما عندي، حتى أحيانا تريد تسأل الشيخ فإذا أتيت فجأة تبخرت الأسئلة. فلما انتهى الشيخ أحمد أعطاني، قال: يعني إذا خلاص أدخل في الغرفة الثانية. فقال: ما عندك؟ يقول للشيخ، أحاول أختزل سؤالا، أنا ما أتيت للسؤال. قلت: والله يا شيخ ما عندي أي غرض، لكني والله يا شيخ أتيت للسلام عليك، ويا شيخ أقول لك هنيئا لك بمحبة الناس لك، وهذه من نعم الله العظيمة. ايش قال لي الشيخ؟ قال: نحن مقصرون، تعهدون بالنصح، نحن نخطئ، تعهدون بالنصح والتوجيه. هذا كلام شيخ الإسلام في وقته. لماذا بعضنا إذا قال له أخوه: عندي لك ملحظ أو عليك ملحظ، شعر بحرج وضيق في نفسه، بل إن بعضهم مع الأسف يأخذ الأمر مقايضة يدا بيد. إذا قلت له: عندي عليك ملاحظة، قال: وأنا كذلك عندي عليك ملاحظة، قبل أن تبدأ. فينبغي أن نفرح بالنصح، حتى لو كان الناصح شامل، حتى لو كان الناصح شامتا لا يهمك، إن أصاب فلك وله، وإن أبى فلك وعليه. موقف آخر من عناية الشيخ بالصغار، وبعض الناس يفرط في الصغار. الصغار السن غدا سيكون تصرفك معهم تاريخا محفوظا. الشيخ مع الصغار عجب، والنصوص النبوية في الصغار كثيرة. فاعتاد الصغار من الشيخ يسألهم: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تحفظ؟ هي أسئلة يسيرة، لكنها تفعل في نفس والد الطفل والحاضرين وفي الطفل نفسه الشيء الكثير، وهذا من تحبيب الصغير لفعل الخير. من المواقف اللطيفة دعابة الشيخ، والدعابة يا أخوان، دعابة العلماء لا تخمهم مروءة لهم ولا تقدح في هيبة، ولهذا بعض الفضلاء يخرم مروءته بكثرة السخرية والمزاح. أن طالب علم ليس معنى هذا العبوس، لا، ولكن بين ذلك قوامة. الأصل الهيبة، لكن تبسط والدعابة والمزاح لا بد منه. أيضا مما عرفته عن سماحة الشيخ رحمه الله تعالى توقير العلماء، وهكذا طلاب العلم يوقر بعضهم بعضا، إذا أخطأ بين خطأه بعلم، إذا أصاب شجعه بعلم. مرة من المرات ألقى أحدهم سؤال على سماحة الشيخ عبد العزيز، وهذا منهج حقيقة، منهج لتربية المتكلم والسامعين. فالمتكلم السائل يلقي الأسئلة على الشيخ، قال: ما تقول يا سماحة الشيخ في من أفتى في مسألة الحجاب وألف كتابا في ذلك ويعتبر نفسه من المحدثين وكذا وكذا؟ خلاص المسألة واضحة، أليس كذلك؟ من قصده؟ من؟ الألباني. وما كان بهذه الطريقة أن يقبل. فالشيخ عبد العزيز حقيقة من فقه العالم أن يضمن الجواب التوجيه والرسالة الأدبية العلمية للمتكلم والسامعين مع ذكر الجواب. فقال الشيخ عبد العزيز قبل أن يجيب، قال: كتب في هذا أخونا العلامة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني، قد زمنا في جامعة الإسلامية من علماء السنة، ولا أعلم تحت أديم السماء أعلم منه بالحديث، وقد أفتى وألف. المهم بيّن الرأي. فالشاهد اللي يهمنا تصدير جواب السائل بماذا؟ بالثناء وذكر مناقب العالم. ولهذا متى ما كان في طلاب أو في طالب العلم شيء من القدح في كبار العلماء فاعلم أن ذلك مرض يخشى أن يبتلى بمن يقدح فيه. أختم الكلام عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بلطيفة حقيقة كنت حاضر. أحد الوجهة في البلد دعا سماحة الشيخ وشرفني بالحضور مع سماحة الشيخ، فهذه من اللطائف. فهذا الوجيه قال: يا شيخ أهدي إلي قلم. قلم هذا القلم فيه ساعة توقيت، إذا جاء الوقت صاح ديك، يعني في نفس القلم جهاز صوت الديك. فنسيته مرة معي في قميص النوم وأنا على الفراش مع أهلي، فصاح الديك ففزع أهلي وقالوا: هذا جن. فقلت: الجن يفرون من صيام الملائكة. فالقلم مع الشخص هذا، فأعطاه الشيخ. الشيخ أخذ، قال الشيخ: هذه صناعة اليابان. أحد الحاضرين قبل يتكلم قبل يأخذ القلم قال: لا يا شيخ صناعة أمريكا هذه. فأخذها، فأحدهم كان يقرأ إنجليزي فقال: يا شيخ لا، صناعة اليابان. وش دراك يا شيخ عبد العزيز؟ أنا أسألكم كيف دار الشيخ؟ الجواب إن شاء الله محاضرة قادمة إن شاء الله. أنتقل الكلام عن ابن عثيمين وأذكر موقفين وأستميح الشيخ عبد الحني ما أطيل. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كلنا والحمد لله قد عرفه وحضر دروس شيئا من دروسه وسمعه في الحرم بخاصة. رأيت في الشيخ ابن عثيمين حقيقة ميزة هي في سائر علمائنا، توقير العلماء. شاهدت بعيني تعظيم الشيخ عبد العزيز محمد وتوقيره لابن باز بشكل يخجل طالب العلم من توقير المشايخ إذا رأى توقير الشيخ محمد لأولئك المشايخ. وبالمناسبة كان الشيخ محمد رحمه الله كلما زرته يستأنس بذكر أخبار الشيخ ابن باز، وكان محبا له معجبا به، وهم مشايخي. مرة من المرات كان الشيخ محمد يغسل بعد الأكل بيت الشيخ عبد العزيز أو مدعو، وكان الصابون في يده في أثناء الغسيل إذا بالشيخ قد قدم انتهى، فرجع الشيخ محمد والصابون ما زال في يده واستأخر حتى يتقدم الشيخ مكانه. قد تقول ماذا فيها؟ فيها التوقير وفيها معرفة قدر العالم وفيها درس للحاضرين. موقف لطيف آخر، الشيخ محمد في توقير العلماء دخل مرة تسجيلات زيارة لها أو افتتاحا لها، فكان كل ركن أو خصصوا لكل شيخ ركن ووضعوا فوق الركن ورقة باسم الشيخ، فكانت الورقة التي على الألباني صغيرة، فقال الشيخ إما أن توحد الأوراق في الحجم مستوى الكبير أو تصغر الجميع، وهذه لفتة جميلة حقيقة. من لطائف الشيخ، وهذا يا أخوان نحتاجه نحن كطلاب علم صغار مع أطفالنا وصغارنا، حضر رجل في الجامع في عنيزة ومعه طفل صغير 6 سنوات ليسلم على الشيخ محمد، فالوالد أخبر ابنه أنه سيصلي مع الشيخ محمد للسلام عليه. سلم، صلى الفرض، بعد الفرض الشيخ في مجلس في مصلاه يبدو جاء فلان وجاء الشخص يسأل، قام هذا الرجل يتسنم يتنفل، الشيخ ذهب إلى مكان الدرس بعد النافلة. الشاب الصغير علم أن والده ما دخل المسجد ولا انتظر إلى الاستلام على الشيخ، والآن لما الشيخ والده انتظر وانتظر ثم قام يتنفل، الشيخ تنفل ومشى، ذهب الصغير إلى مكان الدرس وقال تعال سلم على والدي، أبوي جاي يسلم عليك وانتظرك. فقام الشيخ من درسه وأتى، خجل الشخص، قال لا هذا من بره بك، فأنت وأنا لو جاءنا شخص، لو جاني الابن هذا وقال تعال سلم على والدي، هل سأقول لا؟ أذكر أن الشيخ مرة بت عنده ليلة، فمن اللطائف تذكرت شيء، جئته بعد صلاة العصر وكنت مدعوا على العشاء عند أحد الفضلاء، فقال الشيخ وين ذهبك؟ قلت أنا مدعو شيخ العشاء وسأبيت عند صاحبي ثم أذهب للرياض، قال اذهب للعشاء عنده ثم تعال بت عندي في البيت. فصاحبي يعني وعدته، المهم قلت للشيخ أنا وعدت صاحبي سأتعشى عنده وأنام، فقال بت تعش ثم تعال هنا عندي. هو وضع يده على باب الشارع، أنا الآن داخل البيت والباب مفتوح، وضع يده على الباب ممنوع يعني منع الخروج، فأنا استحضر فقلت إذا العشاء في بريدة، قلت إذا رجعت من بريدة لأن إذا مشقة ثم الغد الرياض، احسن المسألة يا عبد العزيز واجزم. قلت يا شيخ ما أستطيع اعذرني، فقال أقول لك سوى كذا اذهب وته. قلت يا شيخ سمعنا وأطعنا. حضرت وقلت يا شيخ سأضرب الجرس مرة واحدة حتى ما أزعجك، فأتيت بالفعل فتح رحمه الله فجلست عنده قد جهز فراشا وساعة. الشاهد قال لي سؤال، قال عبد العزيز ما يقول الناس في هذا السؤال؟ تذكرته عندما سأل الإمام مالكا، سأل الإمام مالك أحد أصحابه قال ما يقول الناس فيه؟ قال أما المحب فيدعو وأما الشامت فيقدح، قال هكذا حال الناس. فأنت إذا سألت عن كلام الناس فيك من باب التبصر والاستزادة من التنبه للخلل فهذه خلة خير وخسرة حميدة. من دعابة الشيخ أذكر طرفتين، وأنا قصدي بالدعابة لأن طالب العلم في الحقيقة ينبغي أن يكون عندها رياحية لكن بقدر أيها الأكارم، أن مع الأسف بعض الناس يوسع دائرة المزاح ويخرم مروءته حتى يستخف به وهذا لا ينبغي، وبعضهم لا شديد ولا يعرف الضحك طريقا إلى شفتيه والتبسم وهذا خلاف الهدي. اقرأ شمائل الترمذي الفهارس، باب في ضحكه، باب في دعابته، باب في مزاحه، باب في تبسمه، فيها وتعرف أنت أثر التبسم والدعابة، لكن بقدر لا تخرم مروءتك. وأنا أنصح الأخوان جميعا وبالأخص الأئمة المؤذنون طلاب العلم اللي هم صدارة في مجتمعاتهم، لا تخرمون مروءتكم بكثرة التمسخر والمزاح، وفي المقابل أعطوا الناس نوع من أريحية فيما يحببهم لكم ولعلمكم ولا ينفرهم عنكم. أحد الأفاضل كان ينطق من دولة أفريقية ينطق الخاء، قال كاف، فقال يا شيخ، يكلم من؟ الشيخ أحمد، فقالوا لا قل يا شيخ، فقال الشيخ هو صدقه أنا شيخ قيمتي وديتي 100,000، اتركوه. ثقيلة كلمة الخاء يا شيخ، فلما قال يا شيخ قال الشيخ صدق أنا شيخ ديتي 100,000 ريال. على ذكر الدية نسيت موقف استمعكم عذرا، الشيخ الألباني رحمه الله في قيادة السيارة كان يسرع نوعا ما، فقال أحد الإخوة يا شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذه السرعة إلقاء بالنفس للتهلكة. فقال الشيخ الألباني قولوا للشيخ عبد العزيز إنه لا يعرف فن القيادة، دعابة. فأخبر الشيخ بن باز فقال قولوا للشيخ ناصر بأنه لا يعرف فن دفع ديات الناس. وهذه من ملح العلم. أنتقل وأختم بالشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الله رحمه الله من فضل الله علي قد يكون أكثر المشايخ نزوما له، وفي هذه المنطقة المنطقة الشرقية رأيت من الشيخ عجبا، وهي رحلة في موقع في موقعي بعنوان الرحلة السنية إلى المنطقة الشرقية، كانت عام 1409. وحقيقة نشاط الشيخ البدني وفي نشر العلم وجلده مضرب مثل، وأنا أقول في حد علمي القاصر ما أعرف أن أحدا شرح كتب الحنابلة وعرف بها من مشايخنا المتأخرين كالشيخ بن جبرين. الشاهد أن رحلة أكرمني الله بها مع شيخ الشيخ عبد الله إلى منطقتكم هذه هي طويلة حقيقة، لكن أختزلها في أنني حضرت مع الشيخ إلى المنطقة الشرقية في أحد الأيام بعد وصلنا مطار الظهران أو مطار نعم وسط بين المغرب والعشاء بين المغرب والعصر عفوا، والشيخ ما تغدى، فذهبنا إلى الجبيل ووصلنا قبيل المغرب بدقائق، أكل الشيخ تمرات ثم ألقى المحاضرة وكانت في العقيدة، واستأذنت من الشيخ لغرض ما حضرت المحاضرة، فحضرت بعد العشاء والناس في المسجد، حتى أن صاحب العشاء قريب لي قال أخشى أن يبرد عشاؤنا والشيخ تأخر، فقلت هل في المحراب باب؟ قال نعم. وكانوا في الدرس أنا أقرأ على الشيخ في الرياض، وبيني وبين الشيخ شفرة الآن أخبركم بها، إذا أطال الشيخ الشرح في الدرس وشعرت في أن الوقت أزف أهمس في إذن الشيخ بجملة يختم بعدها فورا، ألمس الشيخ فيعطيني أذنه فأقول يا شيخ نام النساء والصبيان والطيور والبهائم كل النام يا شيخ، فيختم الشيخ، والله ما ردها لي يعني مرات كثيرة. الشاهد دخلت مع المحراب وهمست في الشيخ بالجملة هذه فختم، خرج المحاضرة خرج المحاضرة ثم ذهب العشاء، أنا جالس في الصحن المجاور للشيخ، لو قلت أن الشيخ ما رفع إلى فمه إلا 5 أو 6 لقمات أخشى أن أكون قد أكثرت والناس معه يسألونه. رفع العشاء، فأتانا أحد الفضلاء وقال: أنت وعدتني بالزيارة يا شيخ. فقلت: يا أخي الآن الساعة 11. فقال الشيخ: يا عبد العزيز نذهب. ذهبنا إلى بيته وجلسنا عنده نص ساعة أو ساعة الأربع، رجعنا للساعة 12:30 تقريبا. فقلت لصاحبي: انتبه ترى الشيخ متعب، فإذا أذن فجر أيقظه. أيقظني صاحبي. قلت: الشيخ؟ قال: الشيخ خرج قبل المسجد. رجعت بعد الفجر وقمت الساعة 7:30. أين الشيخ؟ يدرس طحوية، درس الطحوية في المسجد. على إفطار الساعة 8:30 أو 9 رن الهاتف اللي عند الأخ هذا، فقال: يا شيخ أنت لك موعد مع القاعدة البحرية. قال: نسينا. انطلقنا، وصلنا الساعة تقريبا 10:00 إلا. فقال أحد الضباط: يا شيخ الجنود أنزل السفن، تأخرت، لكن انزل. فنزلنا في السفينة البحرية وجمع الجنود وتكلم الشيخ حتى أن من التعب كان. ثم طلبت الشيخ سفينة أخرى فاعتذرت، قلت: الشيخ متعب. خرجنا نصلي الظهر مسجد القاعدة، وكان الشيخ متعبا، وكنت سأقول للأخوان: خلاص بعد ما نصلي نمشي. منذ أن سلم الإمام ما أدري أكمل التسليمة الثانية ولا، قال: معنا الشيخ ابن جبريل في المسجد، من كان عنده سؤال أو مشورة يتقدم. فجلسنا لقرابة الساعة يمكن 2:00 أو 2:00 إلا. ذهبنا نتغدى في الأيام الملكية. بعد الغداء أنا كل شوف الجلد كيف يا أخواني، بقي على العصر ربع ساعة تقريبا. فقال الشيخ: نريد أن نرتاح. فرحت والله. وضع للشيخ غرفة، ولي مع صاحبي الآخر غرفة. أثناء قيام الشيخ من الدخول أتى أحد الأخوة قال: شيخ عندي موضوع شخصي. قال: تفضل. فقلت: اذهب اجسمع. أذن العصر، صلينا في الدمام، ألقى الشيخ عفوا في الجبيل كلمة، أتينا إلى هنا الدمام. فألقى، وصلنا المغرب أو قبل المغرب. قلت: يا شيخ أنا سأزور أحد الفضلاء زميل لي في الكلية. قال: هذا الشيخ. قال: أين نلتقي بعد المحاضرة؟ قلت: عند محراب الجامع يا شيخ. أنا قلت عرضا. طبعا ذهبت جلست عند صاحبي وأطلت عنده المكث. لما رجعت كان صاحب الدعوة أعطاني رقم هاتفه قبل الجوالات، هاتف البيت. فاتصلت به فعاتبني عتابا خفيفا. قلت: وش اللي حصل؟ قال: سببت لنا مشاكل. يتبسم. انتهى الشيخ المحاضرة ووقف عند المحراب والعالم كثر، فسبب الشيخ زحام لا خرج، وأكثر الناس سيارته وقفة. فأتى الضابط المرور قال: يا شيخ عبد الله امشي. شيخ قال: وعد صاحبي هنا عند المحراب، إذا أتى نذهب. وألح عليه الحاح حتى ذهب. جلسنا عند صاحب بعد العشاء، وكان فيه وفد أو أطباء من الملك فهد، من الملك فهد رحمه الله، عندهم بحث عن طفل أنابيب، جلسوا مع الشيخ بعد العشاء. المهم انهكنا صراحة، أنا أتكلم عن نفسي. ودخل الشيخ بعد الساعة 12:00. المهم يعني يوم كامل ونحن شباب وتعبنا ونهكنا، والشيخ على شيبته وضعفه، إلا أن هذه أحسب أنها يعني هبة من الله عز وجل. الوقت أنا طلبت نص ساعة، والظاهر أني سأقف عند هذا الحد. وبما أن اسم الشيخ بكر أبو زيد على اللائحة أذكر موقفا واحدا مع الشيخ بكر. الشيخ بكر حقيقة ما كان له دروس علمية، وكما قال الشيخ ابن باز: يكفينا قلمه. لكني دخلت عليه بعدما انتقل من وزارة العدل إلى دار الإفتاء، وكان عندها أوراق، فقال لي: يا فلان أسئلة الناس تفتح للذهن أبوابا. وبالفعل أنا أعرف بعض الفضلاء حقيقة ما لهم حظ من دروس العلم، لكن إذا جلست معه ورأيت عرضه لبعض المسائل العلمية والإجابات والنقولات تتعجب. وأنا أوصي نفسي وإياكم، أسئلة الناس إذا كنت ما تعرف قيد السؤال وقيد رقم السائل، إن شئت ترد عليه فبها أو حوله الآخر، لكن سؤاله لا تهمله، وبخاصة إذا كان مما تعم به البلوى من باب قد يسألك ثاني وثالث ورابع. أنا أختم بهذا الموقف، ويشفع لي أن من فضل الله علي كتبت كتاب في سماحة الشيخ ابن باز ومسجل عن ابن عثيمين رحمه الله وعن الشيخ عبد الله بن جبرين وعن الشيخ بكر، وكلها موجودة الحمد لله. وأجزم أن الجميع أو أكثر الجميع عندهم أكثر مما عندي، لكن كما قلت بحكم الضيافة. أشكر الله جل وعلا الذي أنعم علي بالجلوس معكم، وفي الحقيقة أنني سعيد، وأوصي نفسي وطلاب العلم وأقول لطلاب العلم: أيها الطلاب، أنتم اليوم طلبة وغدا مشايخ، أنتم اليوم تتأثرون وغدا تؤثرون. الذي أوصيكم به الإخلاص مع الله عز وجل في طلب العلم، لا تنتظر مدح مادحين ولا ثناء مثنين ولا تسميع مسمعين. وفي الوقت نفسه أحذرك وأقول: إن للشيطان نصيبا في تلويث النية على بعض طلاب العلم فيستسلم أو يخاف خوف غير شرعي. لا، حتى لو الشيطان لبس عليك وجعل لك حظ من السمعة أو حب التصدر، فجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثانيا، افتح صدرك قبل بيتك لقبول النصح، لا تتضجر بل اطلب النصح. فالناصح كما قلت لك في أول كلام، إن كان مصيبا فلك وله، وإن كان مخطئا فلك عليه. وقد يكون الناصح مخطئا، لا يلزم بالضرورة يكون الناصح مصيبا. الذي نصح أخاه في الحياء قال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. خطأ المنصوح ورد وصوب الناصح. الأمر الثالث، إياك والحسد، الغيرة، ما يقع بين الأقران، الفرح بخطأ أخيك. لا، الحسد عبارة عن سرطان يسري، تسري جنايته، فتحرمك بركة العلم، تحرمك لذة العلم. الوصية الرابعة، القدوة العملية، التبكير الجمعة والجماعة. كيف نرى بعض إخواننا من العمالة من أحرص الناس على الجمعة والجماعة، وبعض طلاب العلم لا يمكن يدرك 5 صلوات كاملة في يوم واحد. طالب العلم قدوة بفعله. قال محمد بن سماعة: لم تفتني جماعة منذ عقلت الصلاة إلا مرة واحدة، كنت مشغولا بدفن أمي في قبرها. أيضا وصية أخرى، كن أبخل من البخيل في ماله على وقتك، وكن أكرم من الكريم في بذل ماله في بذل علمك. أيضا احرص على أن تجالس من يفيدك وتفيده، وحاول أن تقلل من المجالس التي تفقد فيها الفائدة، بل قد تكون متلوثة بنوع من المعاصي. وأوصيك بالحذر من التعصب القبلي والإقليمي، هذه الخصلة الجاهلية مع الأسف قواها وسقى نبتتها قنوات أو وسائل التقنية عموما. طالب العلم يفخر بعلمه، رفعه الله بالعلم، ما رفعة العلم أعظم من شرف النسب وأعظم من شرف الحسب. الرفعة رفعتان كما قال القرطبي: رفعة عامة بالإسلام، ورفعة خاصة برفعة أهل العلم على المسلمين، اجتمعتا في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، رفعة عامة على غير أهل الإيمان، والذين أوتوا العلم درجات. ختاما، الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا، وأن يوفقنا لما فيه صلاح القول والعمل. الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن في القول والعمل. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا يقول القلم الياباني، يقول أظن الشيخ الطنطاوي رحمه الله أو غيره، يقول: تكلم مع الحاضرين ثم اقطع الكلام وانتقل، إن ردوك إلى موضوع الأول فهم معك، وإما ردوك فليسوا معك، وأحسب أن الجميع معي. الشيخ لما سألوه وش اللي يا شيخ أخبرك بأن القلم ياباني؟ أولا يا أخوان ترى بعض الناس قد تؤخذ منه نعمة فيعوض بنعمة أخرى. يقول الشافعي: رأيت في اليمن أبكمين يتقاتلان وأعمى يصلح بينهما. فالشيخ رحمه الله يقول اليابان مشهورة بالصناعات الدقيقة اللي فيها نوع من التقنية، فقست هذا القلم على صناعاتهم في الساعات وبعض الأشياء الدقيقة، فجعلت هذا يعني من هذا القبيل، وبالفعل كما قال سماحته. شكر الله لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.